بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم.
في البداية أرحب بكافة الأخوة والأخوات الأعزاء.
جوانان عزيز.
والشباب الأعزاء. وخاصة عوائل الشهداء المعظمون والمفكرين والمسؤولين والعلماء الذين تجشموا عناء السفر طويلا جالبين معهم الهدية الثمينة، هدية المحبة والإصرار لأهالي أذربيجان بهذه المناسبة إلى هنا. وأأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتلطف عليكم بلطفه ومنه الكامل، وأن تشمل رحمته جميعكم. وهنا أؤكد عن طريقكم وأبلغ تحياتي لجميع أهالي أذربيجان وتبريز، النساء والرجال المؤمنين الذين هم حقا أثبتوا أن تواجد أذربيجان وتبريز وباقي المدن في تلك المنطقة كان بارزا في كافة الفترات السابقة منذ أكثر من 150 عاما وحتى اليوم. وكان هذا الحضور مصيريا في حركة الشعب الإيراني، واليوم هو كذلك أيضا. فأنتم الذين رفعتم بغيرتكم وهمتكم وإيمانكم العميق وعزمكم الراسخ استطعتم أن تهبوا العزة لهذا البلد ولهذا الشعب وتحفظوها أمام الأعداء. واليوم رغم مرور تلك السنوات الطوال فإن صورة أذربيجان في كافة المجالات تبدو أكثر بهاء وتألقا رغم مرور أكثر من 35 سنة على 17 من إشباط عام 1977. فإن أذربيجان من حيث البصيرة والعزم
حتى
أصبحت أكثر من تلك الفترة المصيرية، وهي تتقدم وهي رائدة في الحركة الشعبية رغم النوايا السيئة والمؤامرات المتواصلة لعزل الشعب وأجزاء كبيرة من الشعب الإيراني، وقد أتت بآثار ونتائج سلبية ومعاكسة. فأنتم الذين أصبحتم رواد هذه الحركة وكنتم دائما في المقدمة، وفي الحقيقة أنتم من قمتم بإرساء استقرار هذا البلد. وكما تقولون في أشعاركم، فأنا أقول لكم بأن الطمأنينة قلب إيران هو أنتم. أيها القائد، نحن جميعا فدائيوك وجدود لك. أذربيجان مملوءة بجنودك أيها القائد. وهناك خصوصية واضحة في أهالي أذربيجان تتجلى بوضوح ويشاهدها الإنسان بشكل جلي، وهذه الميزة موجودة في سائر المناطق ولكنها تتركز بشكل بارز في منطقة أذربيجان. وهذه الصفة هي أن نضال أهالي أذربيجان في كافة الفترات المختلفة في النهضة الدستورية وفي الاحتلال العسكري وفي مختلف القضايا والتي كان أهالي أذربيجان هم رواد تلك الحركات جميعا، فإن نضالهم وكفاحهم الغيور كان عجينا مع الدين والإيمان الديني، واستمد حركته من الدين رغم وجود الحركة التنويرية اليسارية وكذلك الحركة التنويرية المرتبطة بالغرب، كانت نشطة وفعالة في منطقة أذربيجان. ومنذ دخول المتنورين إلى بلدنا الذين سعوا لفصل الشعب عن الدين، ورغم ذلك كله فأنتم انظروا إلى الحركات الثورية التي تبلورت في منطقة أذربيجان والتي كانت تعبر عن حركة الشعب الإيراني الذي وقف في مقدمته أهالي أذربيجان. فرغم ذلك كله ترون بأن حركة الشعب والطلائع من كبار القادة والمناضلين في أذربيجان كانت تستند وتركز وتصر على الالتزام بالمسائل الدينية، وكانت هذه السمة بارزة بشكل واضح. ففي مدينة تبريز فإن الثائر والمناضل ستار خان كان يقول بأن فتاوي علماء النجف هي في جيبي، أي إن هذا المناضل الشجاع كان يستمد حركته النضالية بتوجيه من علماء النجف ومن مراجع النجف، وكان على اتصال مباشر معهم، وهو في النقطة المضادة للتيارات الغربية التي كانت تتربص بالسوء بهذا البلد. وأذربيجان سوف تبقى كما في الأمس في المستقبل على هذه الصفة. فالشعب الإيراني بمجموع صفاته فإنه يتسم بأنه يقدم المعيار الديني والإيمان الديني، فنحن ضربنا مثالا على أذربيجان، ولكن في كافة أرجاء البلاد بمقادير ونسب مختلفة، فإن الشعب الإيراني يتسم بشكل عام بهذه الصفة، وهي الحركة الثورية النابعة من الشجاعة والإحساس بالمسؤولية ولكن بالتوجيه الديني، وهذا هو يمتلك القيمة الكبيرة. لذلك فأنتم ترون بأن المخاطر التي أحدقت بهذا الشعب من قبل القوى المتغطرسة وتؤدي إلى زلزلة الشعوب، فإن الشعب الإيراني لم يتزلزل بتلك المخاطر. وفي الوقت الحاضر فإن موضوع الحظر والضغوطات التي قالوا بأنهم يريدون أن يفرضوا حظرا شالا ضد الشعب الإيراني، وقد نظموا هذا الحظر، فقبل يومين وثلاثة أيام من العاشر من شباط 22 من بهمن فقد أطلقوا مرحلة جديدة من الحظر ضد الشعب الإيراني، كما في آب هذا العام فقد أطلقوا مجموعة من الحظر ضد شعبنا، أي أنهم في أيام 22 بهمن العاشر من شباط هذا العام ظنوا بأنهم من خلال زيادة الضغوط ضد الشعب الإيراني، على أي أمل؟ على أمل زعزعة قدرة الشعب الإيراني. وما كان رد الشعب؟ فرد الشعب كان هذا العام الحضور الحاشد والضارب أكثر من الأعوام السابقة في مسيرات بهمن، فالجميع جاءوا من كل مكان، حضروا وجاءوا بمعنويات عالية وبوجوه مبتسمة. هذا هو الشعب الإيراني في العاشر من شباط من كل عام، فإن الشعب يوجه صفعة قاصمة ضد أعداء هذا الشعب، وهذه الضربة القاصمة أيضا وجهت هذا العام ضد أعداء الشعب. وهنا أرى لزاما أن أقدم شكري، ولو قدمته 100 مرة فسوف لن يكون زيادة لهذا الشعب العظيم بسبب تواجده الذي يبعث على العزة والافتخار في مسيرات ذكرى انتصار الثورة. مقابل هذا الشعور بالمسؤولية، فالإنسان عليه أن ينحني أمام كل هذه العزة والشعور بالمسؤولية والكرامة. والأعداء يشعرون بالانفعال أمام قدرة الشعب الإيراني، وخلافا لما يبرزوه بأنهم يتخذون مواقف فعالة فهو ليس كذلك، فالأعداء منفعلون أمام الشعب الإيراني، الشعب الذي يتمتع بالعزم الراسخ والإيمان، والذي يعي ماذا يفعل ويعرف الطريق جيدا، وقد تحمل كافة الصعاب بشجاعته وإصراره. فإنه أمام هذا الشعب، فإن الأسلحة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية غير فاعلة أمام إصرار هذا الشعب. لذلك فإن الأعداء منفعلون أمام هذا العدو، ولأنهم في حالة انفعال فتصدر عنهم أعمال غير منطقية. فأنا أقول لكم بأن أساس الأمريكيون أفرادا غير منطقيون، كلامهم غير منطقي وأعمالهم غير منطقية، وهم يتسمون بالغطرسة والعنجهية ويتوقعون ويتمنون أن يستسلم الجميع أمام غطرستهم. والطبع فقد استسلم البعض أمام غطرستهم، فبعض الأنظمة وبعض النخب السياسية في بعض البلدان استسلمت أمام هيمنة هؤلاء، ولكن الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية الإيراني لن يستسلم أبدا. فنظام الجمهورية الإسلامية الإيراني لديه كلام ويتمتع بالمنطق ولديه قدرة واقتدار، لذلك فإن العمل غير المنطقي، فإن هذا الشعب لا يستسلم أمام الكلام غير المنطقي، وإن بوادر ومصاديق كلامهم غير المنطقي التناقض الواضح بين كلامهم وأعمالهم. فهم يتحدثون بشيء ويعملون شيئا آخر، وهذه هي بوادر ودلائل واضحة جدا لعدم منطقيتهم. فالإنسان يتكلم بكلام منطقي ثم يتبع هذا الكلام بأفعال منطقية. فهؤلاء السادة أساس الأمريكيين وسائر أتباعهم من الغربيين ليسوا كذلك، فهم يتكلمون بكلام ويدعون ويزعمون شيئا ويعملون خلافا لذلك الادعاء. وهنا أذكر بعض النماذج والمصاديق، فهم يدعون بأنهم يزعمون بأنهم ملتزمون بحقوق الإنسان. نعم، الأمريكان يرفعون راية حقوق الإنسان ويقولون بأننا ملتزمون ليس في بلدنا بل في جميع أرجاء العالم، وهذا كلام وهذا زعم من قبل الأمريكيين، ولكن في العمل فإنهم يوجهون أشد الإهانات لحقوق الإنسان في كافة البلدان المختلفة وكذلك لشعوب العالم. فسجونهم الخفية في كافة أنحاء العالم، سجنهم في غوانتنامو وفي العراق وفي أبو غريب، وهجومهم على الشعب البريء في أفغانستان وباكستان وفي مناطق المختلفة، وقتلهم الشعب الأفغاني والباكستاني، والطائرات من دون طيار تنطلق تجمع المعلومات وتتجسس وتضغط على الشعوب، وتسمعون يوميا أخبار ذلك من أفغانستان وباكستان. وبالطبع فإن هذه الطائرات من دون طيار كما قالت إحدى المجلات الأمريكية قبل أيام بأنها ستتحول عالة على الأمريكيين في المستقبل. ويقولون أيضا نحن ملتزمون بعدم انتشار الأسلحة النووية، وكانت الذريعة للهجوم على العراق قبل 11 عاما هي نفس هذه الذريعة، فقالوا أن في العراق أن نظام صدام يمتلك أسلحة دمار شامل ونووية، ولم يجد ذلك، وتبين بأنها كانت خديعة وكذبة، فهم يزعمون بعدم انتشار الأسلحة النووية، وفي نفس الوقت يدعمون دولة شريرة يمتلك الأسلحة النووية ويهدد الآخرين، وهو الكيان الصهيوني يدافعون عنه، فهذا هو عملهم وهذا هو ادعاؤهم. ويقولون نحن ملتزمون بنشر الديمقراطية في العالم، وهذا هو ادعاؤهم، وليس لنا أي ولا نبحث في موضوع الديمقراطية الأمريكية كيف هي، ولكن بهذه الذريعة فهم يتعاملون مع بلد مثل إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تملك أكثر الديمقراطيات شفافية في المنطقة، ويعارضونها دائما ويقفون بوجهها على الدوام، وفي نفس الوقت يدعمون بلدانا في هذه المنطقة لم تشم أبدا رائحة الديمقراطية، وشعوبهم لم يروا لون الانتخابات والآراء وصناديق الاقتراع مرة واحدة، فهم يدعمونهم بكل وقاحة، وهذا هو التزامهم اتجاه الديمقراطية. انظروا إلى المسافة بين الادعاء والعمل. ويقولون نحن نريد أن نحل مواضيعنا ومسائلنا مع إيران، وهذا الكلام الذي رددوه في السابق وفي الفترة الأخيرة كرروه بشكل كبير، نريد أن نتباحث مع إيران، ولكن في العمل يتشبثون بالحظر والإعلام السيء ضد إيران، ويقولون ويثيرون كلاما غير لائق ضد إيران، ويروجون أمورا خلافا للواقع ضد إيران والشعب الإيراني بشكل مستمر. وقبل أيام الرئيس الأمريكي تحدث حول المواضيع النووية في إيران بشكل وكأن الخلاف بين إيران وأمريكا هو أن إيران تريد أن تنتج سلاحا نوويا، فيقول إلى حد أن نتذكر فإننا سوف نمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإذا أردنا إنتاج السلاح النووي فكيف يمكنكم أن تمنعونا من ذلك؟ فإذا أرادت إيران أن تمتلك السلاح النووي فإن أمريكا سوف لن تتمكن أبدا من منعها من ذلك. نحن لا نريد أن نمتلك السلاح النووي ليس لكي أن أمريكا تنزعج من ذلك، بل إن هذا نابع من عقيدتنا. نحن نعتقد بأن السلاح النووي هي جريمة ضد البشرية ولا يجب إنتاجه، وأن الموجود في العالم يجب أن يمحى. فهذه هي عقيدتنا ولا ترتبط بكم أبدا. وإذا لم نكن نمتلك هذه العقيدة وكنا نقرر إنتاج السلاح النووي، فإن أي قدرة في العالم لم تكن تقدر الوقوف أمامنا، كما أنهم لم يتمكنوا من ذلك في سائر المناطق في الهند وباكستان وفي كوريا الشمالية، لم يتمكنوا من منعها، وهم كانوا يعارضون أمريكا وامتلكوا السلاح النووي. وعندما يقولون بأننا نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فهذا تزوير في الكلام، فالأمور ليس حول الموضوع النووي، فالموضوع النووي ليس هو البحث على السلاح النووي، ولكن الموضوع هو حق مسلم للشعب الإيراني، وهو تخصيب اليورانيوم والاستخدام السلمي للطاقات الداخلية لإيران، وأنتم تحاولون منع إيران من ذلك ولكن لن تمكنوا من ذلك، والشعب الإيراني سوف يمضي في امتلاك حقه المشروع. انظروا أنهم غير منطقيون في كلامهم. فأساسا الأمريكيون يتكلمون كلاما غير منطقيا ولا يمكن الحوار مع شخص ويجلس مع شخص غير منطقي على أساس المنطق، فالطرف المقابل غير منطقي، والغير منطقي يعني أنه يفرض كلامه على الطرف الآخر ويتعامل من منطق السلطة والعنجهية. وهذه الحقيقة نحن قلناها طوال العقود الثلاثة الماضية من خلال تعاملنا مع مختلف الأوضاع الدولية، ونحن نعلم من يجلس في الطرف المقابل لنا وكيف يجب أن نتعامل معه. أنا هنا أوضح بعض النقاط سوف أبينها لكم أيها الأخوات والأخوة الأعزاء، وكذلك لعامة الشعب الإيراني في هذا المجال. وهذا بالطبع فإن هذا الكلام هو للشعب الإيراني، فهم عندما يتكلمون، فالرئيس الأمريكي عندما يتكلم وأعوانه وعملائه في الإدارة الأمريكية عندما يتكلمون، فإنهم يخدعون الرأي العام العالمي، الرأي العام العالمي أو شعوب المنطقة، وإذا تمكنوا الرأي العام الداخلي. ولكننا ليس لدينا أي شأن بالرأي العام العالمي، لأن شبكة الإعلام المرتبطة بالصهاينة والأمريكان المهيمنة على الإعلام العالمي تزور كلامنا وتنقله منقوصا أو لا تعكسه بشكل كامل أو تعكسه بالشكل المغلوط. وأنا أتكلم لشعبنا الكريم، الشعب الذي أثبت اقتدار وقوة الشعب الإيراني، وهذا لا يعود إلى الرأي العام العالمي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك قدرتها وشرفها، لم تمتلكها من الرأي العام العالمي، بل امتلكتها من قدرة وإصرار هذا الشعب. وأن البناء الذي الصرح العظيم الذي أوجده الشعب الإيراني الذي يعكس نداءه على مدى أرجاء العالم، فإن هذا الصرح المقتدر يرتكز على الشعب الإيراني. وأنا أتكلم وأوجه خطابي للشعب الإيراني، والآخرين أرادوا أن يسمعوا أو لا فهو شأنهم، ولكن شعبنا العزيز يجب أن يعلم هذه الحقائق. فالنقطة الأولى هو أنهم غير منطقيون ويتكلمون دون اعتقاد، وليس هناك أي تطابق بين عملهم وكلامهم، فإنهم أثاروا موضوع المباحثات مع إيران وقالوا بأننا نريد أن نتباحث مع إيران، وهذا السلوك الغير منطقي والدعوة للمباحثات تستبطن أهدافا ليست في حل المشاكل مع إيران، بل أن أهدافهم هو أهداف إعلامية من أجل أن يبرزوا للشعوب ويوضحوا للشعوب الإسلامية بأن الجمهورية الإسلامية بإصرارها وصلابتها فإنها في النهاية اضطرت للجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما يكون الشعب الإيراني هكذا فعليكم الاستسلام أنتم، وهم يقولون هذا للشعوب المسلمة المنتفضة والناهضة في أكثر المناطق والبلدان الإسلامية الذين استنشقوا رياح الحرية ويشعرون بالعزة الإسلامية وهم يحاولون تثبيط عزائمهم، وكان هذا هدفهم الأول منذ بداية الثورة، منذ السنوات الأولى للثورة كان هدفا رئيسيا لهم هو جر إيران للتساوم ولطاولة المفاوضات لكي يظهروا للعالم بأن إيران التي كانت تدعي بأنها مستقلة وشجاعة بالنهاية فإنها اضطرت للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهم يهدفون اليوم إلى نفس الهدف، وهذا أمر مهم. فعندما يكون الهدف من المباحثات هو هدف غير مرتبط بالأمور الأساسية وهدف إعلامي، فمعلوم بأن الطرف الآخر هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس طرفا ساذجا، بل أنه يعي الأمور ويعرف ما هي أهدافكم، وبالتناسب مع أهدافكم يتخذ قراراته ويرد عليكم. والنقطة الثالثة هي أن المباحثات حسب العرف الأمريكي وعرف السلطة في العالم والمستكبرين هو بمعنى أنكم يجب أن تجلسوا لكي تقبلوا وتذعنوا لإرادتنا، وهذا هو هدفهم من المباحثات. يقولون تعالوا لكي نتباحث لكي تكون النتيجة أنكم أن الأمر الذي لم تكونوا تقبلوه عليكم أن تقبلوه وترضخوا له اليوم، واليوم في الإعلام الذي يبثوه وتسمعوه خلال الأيام الأخيرة فقد أثاروا ضجة كبيرة بأنهم يريدون إجراء مباحثات مباشرة مع إيران ومثل هذا الكلام، وبين كلامهم فإن هذا المعنى يتجسد ويتضح من خلال كلامهم بأنكم تعالوا نجلس لكي نقنع إيران بأن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن برنامجها النووي، وهذا الهدف. فهم لا يقولون تعالوا لكي نتباحث لكي تبدي إيران حقائقها وبياناتها حتى نرفع الضغط عنها ولا نتدخل أمنيا وسياسيا في شؤونها الداخلية. فهم لا يقولون ذلك، يقولون تعالوا لكي نتباحث لكي ترضخ إيران أمام إرادتنا وكلامنا. فإن هذا النوع من المباحثات ليس فيها أي نتيجة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، فربما لنفرض أن إيران قبلت وجلست للمباحثات مع الأمريكيين، فعندما يكون هذا هو الهدف فما معنى هذا التفاوض؟ فإن الشعب الإيراني لن يتخلى على حقوقه، وفي أي مكان خلال المباحثات عندما كانوا يروا كلاما منطقيا من الطرف المقابل وهم لا يستطيعون الجواب على الحرف على الكلام المنطقي لإيران فإنهم يتركون المباحثات ويدعون بأن إيران هي التي ترفض المفاوضات، فالإعلام هو هم الذين يهيمنون عليه، ونحن جربنا ذلك خلال السنين 15 الماضية. وفي تلك الفترة فإن الأمريكيين أرسلوا رسائل لمسؤولين بأن هناك أمرا مستعجلا واجبا، تعالوا نتباحث ونتكلم مع بعض، وأن المسؤولين الحكوميين مسؤولا واحدا أو اثنين كالعادة ذهبوا وجلسوا وتكلموا في مكان ما، وبمجرد أن سمعوا كلاما منطقيا من المسؤولين الإيرانيين ولم يملكوا ردا على تلك الأسئلة فإنهم قطعوا المباحثات. وهذه هي تجربتنا التي اكتسبناها من تعاملنا، ومن جرب المجرب فقد حلت به الندامة. وهذه هي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، أنهم يزعمون في الإعلام بأن إيران لو جلست على طاولة المباحثات مع إيران فإن الحظر سوف يرفع، وهذا هو أيضا كذبة، فإن الهدف هو أن يطلقوا وعود إزالة الضغوط لكي يجعلوا الشعب الإيراني مشتاقا للحوار مع أمريكا، ويتصورون بأن الشعب الإيراني قد سئم من الحظر وهو يواجه مشاكل كبيرة وأن الأوضاع مضطربة. لذلك فنحن نقول تعالوا نتفاوض لكي نزيل الحظر، فإن الشعب الإيراني سوف يهب ويشتاق للمفاوضات، وهذا هو الهدف. وهذا الكلام هو أيضا كلاما غير منطقيا ومملوء بالخداع والتزوير. وكما قلت أولا، فإن هدفهم من وراء ادعاء المباحثات هو أن هدفهم هو ليس حوارا منطقيا وعادلا. المباحثات هم يقصدون بأنكم تعالوا واستسلموا لكلامنا واخضعوا لإرادتنا حتى نرفع عنكم الحظر. فلو كان الشعب الإيراني أراد أن يستسلم فلماذا قام بهذه الثورة؟ فأمريكا كانت مسيطرة على إيران وكانت تفعل ما تشاء في إيران. الشعب الإيراني ثار لكي يتحرر من ربقة أمريكا، فهو لا يمكن أن يجلس معكم ويستسلم لكم. والإشكال الآخر هو أن الحظر لن يرفع مع المباحثات. أنا أقول لكم ذلك، فذلك أمر واضح. فالهدف من وراء المباحثات هو هدف آخر. الهدف من وراء المباحثات هو نزع وتثبيت قدرة الشعب الإيراني وفصله عن النظام الإيراني وعن الثورة العظيمة. وإذا تمت المباحثات وإذا بقي الشعب الإيراني في الساحة وأصر على حقوقي فإن هذا الحظر سوف يستمر ويشتد أيضا. فالشعب الإيراني أمام
فكر غلط دشمن چکار میکنه؟
ماذا يفعل أمام أفكار هذا العدو المخادع؟ هناك ملاحظة تترسخ في أذهان الطرف المقابل يجب أن نحللها و نتمعن فيها. فإنهم يقولون بأن اتكاء النظام الإيراني على الشعب، فإذا تمكننا من عزل هذا الشعب عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيراني فنحن سوف نسلب قدرة النظام. وهذا هو فكر الطرف المقابل. فإن هذا الفكر وهذا الكلام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فهموه صحيحا والآخر فهموه خطأ. القسم الذي فهموه صحيحا هو نعم أن نقطة ارتكاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الشعب، وأن رصيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس إلا حشود هذا الشعب العظيم والمقاوم، وهذا أمرا صحيحا. فإن حصار وقلعة هذا النظام هو هذا الشعب الشجاع، وأن الأمر الذي فهموه غلطا هو أنهم يظنون بأن من خلال زيادة الضغط والحظر ومن خلال العنجهية والتسلط على الساحة الدولية والمسائل التجارية وغيرها فإنهم سوف يتمكنون من تركيع الشعب الإيراني ويجعلوه عاجزا أمامهم، وهذا هو الأمر الذي فهموه غلطا، فهم لن يستطيعون فصل الشعب الإيراني عن نظامه. نعم، الشعب الإيراني أمام ما يريد الأعداء فإنهم سوف يتعاملون معه بتدبر، فإن الشعب يسعى إلى الازدهار والرخاء الاقتصادي والرفاه الاقتصادي الكامل، ولكن الشعب لا يريد ذلك من خلال الذلة أمام الأعداء، بل إنه يسعى لتحقيق ذلك بعزمه وقوته وشجاعته ومن خلال تقدمه والاعتماد على شبابه المبدع والموهوب. نعم، الحظر يولد ضغطا دون شك وهو يؤذي الشعب، ولكن أمام هذا الأذى هناك طريقين، فالشعوب الضعيفة عندما يضغط الشعب فإنهم يخنعوا أمامه ويخشعون له ويستسلموا له ويتوبوا له، ولكن الشعب الشجاع مثل الشعب الإيراني فمجرد أن يرى أن الأعداء يضغطون له فإنه يسعى لتفعيل قواه الداخلية بكل قدرة وشجاعة، وأنه يتجاوز منطقة الخطر، وهو سوف يفعل ذلك بكل ثقة واقتدار. وهذه هي تجربتنا، وهي تجربة 30 عاما. انظروا، هناك بلدان في منطقتنا خضعوا ليد الأمريكان خلال العقود الثلاثة الماضية، وأنظمتهم كانت عميلة ومطيعة وخانعة للأمريكيين على مدى أكثر من 30 عاما. انظروا إليهم وانظروا إلى الشعب الإيراني الذي وقف بوجه أمريكا، انظروا إلى الشعب الإيراني أين يقف اليوم. نحن أمام 3 عقود من الضغوط الأمريكية، فإن شعبنا من ناحية التقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي حفظ ما وجه العالم، وأن نفوذه السياسي واقتداره وصل إلى درجة أنه في عهد القاجاريين وعهد البهلويين لم يكون يحلم بمثل هذه المكانة والاقتدار، فنحن جربنا ذلك ووقفنا أمام الغطرسة الأمريكية، وصلنا إلى هذه المرتبة الرفيعة، وهناك شعوب خضعت واستسلمت لأمريكا، فإنهم تراجعوا كثيرا إلى الوراء. نحن لم نرى سوءا من صمودنا ومقاومتنا ضد الأمريكان، فإن المقاومة فجرت طاقاتنا الداخلية وجعلتها تتفجر وتتحول إلى واقع، فإن هذه الضغوط والحظر الذي يفرضوه فإنه سوف يجعل الشعب الإيراني بإذن الله وبحوله سوف يبلغ الازدهار والتقدم. وهذه نقطة مهمة أخرى أيضا، وهذا العام أنتم رأيتم ماذا فعل الشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة. لا يمكننا أن لا ندع بأن الشعب لا يشتكي من ارتفاع الأسعار، فإن ارتفاع الأسعار هو ناتج عن الضغوط الاقتصادية وخاصة الشرائح الضعيفة، ولكن هذا لا يستدعي أن تؤدي إلى خلق أو دق إسفين بين الشعب والنظام، فإن الشعب متكاتف مع هذا النظام ويدعم الإسلام العزيز والإسلام المقتدر والقوي والراسخ، وكذلك يقفون خلف المسؤولين الذين يعززون هذا الإسلام، وأن التسليم أمام الأعداء لا يحل مشكلة للشعب الإيراني. والنقطة الآخرة، نحن على النقيض منهم، فإننا نتحلى بالمنطق، شعبنا منطقي ويتكلم كلاما منطقيا، ونحن نقبل بالعمل والكلام المنطقي. فالأمريكان عليهم أن يثبتوا بأنهم لا يقولون كلاما متعجرفا، ويثبتون بأن عملهم وكلامهم لا يتكلمون كلاما غير منطقيا ولا يعملون عملا غير منطقيا، فليدللوا بأنهم يحترمون حقوق الشعب الإيراني، وليثبتوا بأنهم في المنطقة لا يشعلوا نيران الفتن والحروب، وليثبتوا بأنهم في الأمور الداخلية للشعب الإيراني لا يتدخلون كما تدخلوا في فتنة عام 2009 ودعموا زعماء الفتنة وأثاروا الشبكات الاجتماعية ووضعوها تحت خدمة الفتنة. ففي ذلك اليوم إحدى الشبكات الاجتماعية أرادت أن تتوقف لإصلاحها، فطلبوا منها أن تستمر لكي تقدم الخدمة لرؤساء الفتنة ولكي تشعل نيران الفتنة، فليتوقفوا عن هذا العمل، فسوف يجد الشعب الإيراني والنظام الإيراني داعيا للخير. فإن التعامل مع إيران هو هذا الطريق وهذا السبيل الوحيد للتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعليهم أن يثبتوا حسن نواياهم ويدللوا ذلك بأنهم ليسوا بصدد الغطرسة والهيمنة. فإذا ما أثبتوا ذلك فإنهم سوف يجدوا الشعب الإيراني يرد عليهم، فلا يثيرون الشر، وأن يعترفوا بالشعب بحقوق الشعب الإيراني، فسوف يجدون جوابا وردا مناسبا من الشعب الإيراني. وبالطبع فإن الشعب الإيراني وبلطف الله سبحانه وتعالى وهدايته هو شعب يمتلك البصير. وأنا أقول لكم أيها الشباب، ففي اليوم الذي لا نكون فيه وأنتم تكونون فيه، فاعلموا بأن الشعب الإيراني بأنه يعيش بعزة ورخاء بمراتب أكبر من اليوم، فإن حركة الشعب الإيراني باتجاه النور وباتجاه الآفاق الواضحة والمشرقة، يجب أن نراقب أنفسنا ونستمد العون من الباري سبحانه وتعالى ومن أرواح الطيبة الأمة الأطهار والإمام الأمة، ونستمد من دعاء صاحب الأمر والزمان، وأن يشملنا دعاءه المبارك.